يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
مقدمة لا بد منها،
علما بأن هذه المادة هي الشريط
الأول
من سلسلة
بحث فقه الخلاف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في تدارس بحث فقه الخلاف على الشيخ البرهاني حفظه الله. مقدمة البحث تمثل تمهيد جيد ومدخل مناسب لدراسة القضية، فنبدأ به مباشرة إن شاء الله تعالى. يقول: تواجه الصحوة الإسلامية عقبات عديدة وعوائق مختلفة على طريق الوصول إلى هدفها المنشود بإعلاء كلمة الله في الأرض وتعبيد الناس لربهم وإلههم سبحانه والتمكين للإسلام. إنها يعني المقدمة ستطوف ببعض القضايا التمهيدية الهامة، منها ما هي أهداف الدعوة الإسلامية، ما هي أهداف الصحوة الإسلامية على الاصطلاح الذي درج على ألسنة الكثيرين، تسمية جماعات الدعوة في هذه الآونة وهذا المد الإسلامي للصحوة الإسلامية. فيقول أن هذا الهدف هو تعبيد الناس لربهم، هذا هو هدف الدعوة. كل إنسان هدفه رضا الله والجنة، وهذا الرضا يحصل بأن يطيع الله في نفسه وأن يعبد الخلائق لله، أن يدعو الآخرين إلى طاعة الله. فالهدف هو تعبيد الناس لربهم وإلههم، وإعلاء كلمة الله في الأرض هي نوع من هذا. يقول: هذا الهدف أمام كثير من العوائق والعقبات، من هذه العوائق ما يكون من فعل أعداء الله من الكفار والمنافقين، وهذه رغم كثرتها وخطرها ليست بعوائق حقيقية، لأن الله سبحانه تكفل بهم بشرط تقوى المسلمين وصبرهم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه قضية أيضا قضية في غاية الأهمية، قضية الاتجاه إلى النقد الذاتي أهم بكثير. لا 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 نلغي أهمية إدراك الواقع، إدراك كيد الأعداء، ولكن النقد الذاتي على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمة. وفي الأثر المشهور في كتب السير، وإن كان يعني فيه مقال من جهة السند كما هو معلوم، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف قال: اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني الآن هو يجد إعراض، قريش أعرضت عن الدعوة، خرج إلى الطائف فإذ بهم أشد إعراضا من قريش. هذا قد يكون لتقصير ذاتي في الداعي، علاقته بربه ليست كما ينبغي فلا يرزقه الله أن يهدي البشر على يديه، وإما لتقصير من الداعي في طريقة الدعوة، وإما أن هؤلاء القوم هكذا قدر الله أن تكون قلوبهم مغلقة. أسباب كثيرة يهم الداعي منها الذي يتعلق به، ولذا يعني هذا الجزء من الدعاء فعلا بيؤصل لمسألة في غاية الأهمية، وهي أن الإنسان إذا دعا إلى الله وجد إعراضا عليه أن يراجع أول ما يراجع نفسه، سواء على مستوى علاقته بربه، حتى قد يكون أمور خاصة جدا ليست لها علاقة بالدعوة ولكن تؤثر، أو على نطاق أنه هل بذل جهده ووسعه في بيان الحق إلى غير هذا. فيبقى هذا أمر في غاية الأهمية أن نتجه إلى يعني دراسة الواقع الخاص بالدعوة. لأن الله تعالى ذكر أنه لو أن الأمة تحقق فيها الإيمان، ومن أكثر يعني شعب الإيمان حاجة في مقام الدعوة الصبر واليقين والتوكل والتقوى، ولذا بيّن الله تعالى أن الأمة إن صبرت واتقت لن يضرها كيد المشركين والمنافقين شيئا، بل كيد موجود ولكن لن يضر، لن يضر، هذه القضية. لكن يقول ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فيما يكون من أبناء الصحوة أنفسهم. هنا حال الدعوات في انحراف، في انحراف في كثير من هذه الدعوات فيها بعد عن منهج أهل السنة الجماعة، بعضها فيها موالاة لأهل البدع، فيها موالاة لأهل الكفر، حتى طريقة التعامل مع المخالف هذه قد تشمل كثير من المنتسبين إلى منهج أهل السنة، ليس فقط الجماعات التي عندها بدع، قد يشمل أنواع من التعدي وعدم الانضباط، ولذا لابد من ضبط هذه القضية. هو لقد كانت مشكلة الاختلاف الكبير بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة في فهم الإسلام وفي تطبيقه وفي وسائل الدعوة ومناهجها وأهدافها وأولويات العمل الإسلامي من أعظم العوائق في طريق الصح. أيضا دي إشارة إلى أن الآن نتكلم عن جماعات دعوة إلى الله في واقع هناك يعني أن دول الكفر تقود حملات لنشر العلمانية ونشر ما يتفرع عنها من مذاهب وآراء، حتى داخل بلاد المسلمين في انحراف كبير يشمل جوانب الاعتقاد من التأثر بهذه البدع الغربية، من التأثر بالبدع العقدية كبدع الشيعة والقضرية والمرجئة والخوارج وغير هذا، يوجد انحراف في وجود منكرات يستعلم بها وتنتشر، فيوجد انحراف كبير. ولذا نحن نتكلم على يعني محاولة يعني إقامة فرح متكامل للدعوة الإسلامية يشمل تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تصحيح المعاملة على مستوى النظري من وجود العلم الصحيح بهذه الأشياء وعلى المستوى العملي في تطبيقها. وبالتالي يعني إذا ما أردنا أن نتكلم عن عناصر تقييم أي اتجاه الآن نريد أن يعمل في هذا الحقل الإسلامي، فالتقييم يعني بيشمل جوانب الاعتقاد، أول ما يشمل هل هي مستقيمة على منهج أهل السنة أم لا. وقبل قضايا الاعتقاد هناك يعني أهم قضية يعني يتفرع عليها قضايا الاعتقاد وغيرها، هي مسألة مناهج الاستدلال ومصادر التلقي. فإذا تبحث أي اتجاه بتنظر مصادر تلقي، مناهج استدلاله، ثم عقيدته، هتكون فرع على مناهج الاستدلال ومصادر التلقي. وهذا في حد ذاته غير كافي، وإلا فأنت ممكن تجد الآن اتجاهات كثيرة واقفة على أرضية سلفية في الجملة. ووجدت بعض قضايا الاعتقاد فيها نزاع، وقد لا توجد ولكن تجد تفاوت في مناهج الدعوة وسائلها وأولوياتها. هل من أولويات الدعوة الآن مزاحمة أصحاب السياسة مثلا كبعض الاتجاهات التي تدخل في التجارب البرلمانية؟ ربما عندنا مثلا جماعة الإخوان التي تدخل في البرلمان، فعندما تدخل يعني تقييمك للتجربة بيدخل في أن الإخوان عندهم مهادنة مع الصوفية، عندهم مهادنة مع الشيعة، عندهم تمرير لبعض البدع العملية، ولكن في بلاد أخرى طيارات سلفية، ولكنها في الجملة ولكنها تتبنى الدخول في البرلمان كاتجاه الشيخ عبد الوهاب خلف في الكويت مثلا. الشيخ الألباني يعني مثلا يقف موقف حازم جدا، الشيخ الألباني رحمه الله كان يقف موقف في غاية الحزم تجاه تجربة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، بينما كان الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين يقرون بهذه التجربة. يعني إذا القضية لا يكفي فقط أنك تتكلم على مناهج استدلال ومنهج عقدي، بل مسائل الدعوة وسائلها وأولويات الدعوة صارت بتمثل قضايا كبرى في الجدل بين الاتجاهات الإسلامية. أقول هذا الاختلاف الكبير يعتبر من أعظم العوائق في طريق الصحوة. يقول: ومما كان له أكبر الأثر في انصراف كثير من عوام المسلمين عن فصائل الصحوة الإسلامية كلها، لأنهم يرونهم يختلفون في الكثير والقليل والصغير والكبير، فيكون المبرر الشيطاني لدى الشخص غير الملتزم بأن الصواب هو الابتعاد عن الجميع حتى يتفق. أيضا هنا وصف هذا المبرر بأنه شيطاني بيتضمن قضيتين: قضية إذا كان المخاطب بهذا هم عوام المسلمين، فنقول له هذا مبرر شيطاني، يعني لا يجوز لك أن تركن إليه وتترك ما أوجبه ربك عليك من العمل بالإسلام أو فروض الكفايات من الدعوة إلى الله التي تعينت على كثير من الناس لعدم وجود من يقوم بها، فلا تجعل الاختلاف مبرر لكي تنصرف عن الالتزام في خاصة نفسك بالإسلام فضلا عن الالتزام بالعمل من أجل. ولكن من جهة أخرى هذا مما يخاطب به كل من يثير قضية خلافية، بمعنى يضع في اعتباره قبل أن يثيرها أن لها أثر جانبي، أن لها مفسدة. ذكرنا في مناسبات أخرى يعني الإشارة إلى كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام رحمه الله، وكيف أنه جعل قواعد الفقه كلها فرع على قاعدة المصالح والمفاسد. وإذا دي قاعدة كلية تتكرر معنا كثيرا، إذا عند مناقشة أي قضية استصحب معها مفسدة أثر هذا إثارة هذه القضية على السامع. ممكن تختار أنك ما تتكلمش، ممكن تختار أنك تتكلم في نطاق ضيق، ممكن تختار أنك تتكلم في نطاق واسع. ويطبق ده مثلا على قضية الشيعة، في ناس بتطبق لك الكلام على قضية الشيعة حيوهم قلوب الناس مفسدة فعلا، ولكن لما نيجي نشوف قصادها ايه، نقول عرض امهات المؤمنين، عرض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طب احنا لو سكتنا عنهم هيحصل ايه؟ ما هو هذه المناهج المبتدعة ستنتشر. الامر ده قد يختلف لما اجي اتكلم على خلاف فقهي بين عالمين يعني او علماء من اهل السنة، او ان حتى لو انا برجح مسألة ما والناس عملت بخلافها لن تمثل مفسدة كبيرة، بحيث ان احنا نقيم الدنيا من اجل الانتصار لهذه المسألة وهكذا. فاذا يتفاوت الامر، وممكن يبقى في امور بين بين، يعني في امور تحتاج يبقى تثار على نطاق ضيق مثلا او غير هذا. وان كان يعني كلمة نطاق ضيق الان صارت كلمة نطاقها في غاية الضيق، يعني لا تكاد تجد مجال للكلام الضيق نتيجة انتشار وسائل التسجيل وغيرها، فصار يعني حتى كلمة نطاق ضيق دي صارت صعب تطبيقها. فالمقصد ان هنا هذا كلام يوجه الى من يثير اي قضية خلافية. طبعا ده كله تمهيد، وحنذكر بعد كده ضوابط للمسألة. قدر المصلحة التي ترجوها من وراء إثارة المسألة، وقدر ان في قدر ما من المفسدة سيوجد عندما يسمع الناس كلمة خلاف. ما اذا ايه اللي انت ممكن توازن بين هذا وذاك. لكن اما ان ياتي من يعرض عن الالتزام بدين الله لانهم مختلفين نقول له لا ده يعني هذا اللي يجي يقول انه لا يريد ان يعمل بدين الله لوجود الاختلاف له زي اللي يجي تقول له التزم بدين الله يقول لو شاء الله ان يهديني لاهتديت له. طب الرزق بقدر الله كما ان الهدايه بقدر الله، ليه بتطلب الرزق ما بتطلبش الهدايه؟ ليه بتطلب اسباب الرزق ما بتطلبش اسباب الهدايه؟ يسقط ايضا في مساله الاختلاف. انت يختلف عليك اهل الدنيا، هل اهل الدنيا مجمعون على شيء واحد؟ مختلفون في كل شيء، اهل الدنيا يختلفون في كل شيء. الانسان اسفه شيء في حياته في الدنيا لابد يجد اختلاف. اذا اراد ان يشتري سلعه مهما بلغت حقارتها يجد الاف المنتجين وكل واحد يقول ان سلعته افضل وهكذا. فيحتاج الانسان ما بيقولش لا مش شاري، لا بيبحث ويدقق. لو اراد ان يختار نوع دراسه يبقى عنده انواع كثيره من الدراسات الدنيويه، بيقعد يسال ويدقق ايها انسب وهكذا. في كل شيء في الدنيا يختلف عليه اهل الدنيا، وهو لا يرى هذا الاختلاف مبررا لكي ينصرف عن حاجاته. ما دام انه محتاج فيبقى بيبذل وسعه في ان يعرف حقيقه هذا الاختلاف ومدى اثره عليه وهكذا. فاذا لا ينبغي لاحد ان يبرر لنفسه وقوع الاختلاف بانه يسعف ان ينصرف. وهذا يعني كما في قوله تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. اذا كان هو مؤثر للاخره ستجد على الاقل يتعامل كما يتعامل في الدنيا، ان وجد اختلاف يبحثه لا يتكلم باستغناء. لكن عامه الناس تتكلم عن امر الاخره باستغناء، تقول له التزم بدين الله، لك طيب اجمع كل الملتزمين قبلي واجمعهم على قول واحد، ويوم ما يجتمعوا على قول واحد يبقى ممكن افكر ساعتها ان انا التزم بدين الله. لماذا هذا الاستغناء عن شيء لا يمكن الانسان ان يستغني عنه؟ يبقى ان ده آفة ومرض في حد ذاته نقول لا، فضلا ان في مسائل كتير يعني معظم اللي بيقول كده ممكن يكون مضيع لامور هي من المجمع عليه بين المسلمين، فضلا ان تكون يعني مجمع عليها بين الدعاء الى الله تبارك وتعالى. بل ازداد الامر سوءا بحدوث المعارك الكلاميه بل وبالابدان والسلاح احيانا بين الاتجاهات المختلفه، مما اتاح الفرصه لاعداء الاسلام من الكفار والمنافقين لاستغلال هذا التطح. آفة بيبتلى بها يعني بعض الدعاء الى الله حينما يكون له راي معين في مساله، فيجد انه قد يستعير اسلوب الادباء في معاركهم. والادباء في معاركهم الادبيه ليس يعني جزء كبير من الانتصار ان يعني يبكت الخصم وان يهجوه وان يلمذه وان يغمذه، وهذه ليست طريقة الدعاء حتى مع الكفار. ربما احيانا في ساحة الجهاد في ساحة القتال في ونحو ذلك قد يحتاج الامر الى رد الاذى بمثله والى رد الكلام البذيء بكلام بذيء مثله. ولكن لو تتبعت طريقة الانبياء والمرسلين في دعوة يعني الكفار تجد ان الداعي اللي عنده منهج مش عايز ينصرف عنه، لا هو عايز ينصرف عنه ولا عايز يشتت ذهن السامع انه ينشغل بالرد على السب الذي سيسبه اياه، ومش عايز يعين الشيطان على السامع وهكذا. فاذا اسلوب السب او الشتم لا يليق حتى في دعوة الكافر، بمعنى ان وان كان يعني يمكن ان تجد لذلك نماذج محدودة حتجدها معظمها في مقام لم يكن مقام دعوة بقدر ما كان مقام انتصار كوقت الجهاد او غيره، او انه يأتوا بشاعرهم فيحتاج الامر ان يخرج اليه شاعر فيكون شعر بشعر. لكن هل مبدأ الدعوة؟ مبدأ الدعوة ليس كذلك، أنت تريد ألا تتشتت أنت كداعي عن القضية التي تريد بيانها بالحجة والبرهان، ولا تريد أن تشتت ذهن السامع، لأن الغرض من الدعوة سواء كنت بتدعو كافر الإسلام أو بتدعو مسلم ترى من عنده قدر من الانحراف فبتدعو إلى أن يصحح هذا الانحراف، في النهاية غرضك إن الدعوة الغرض أن يحصل لديه اقتناع بالدليل. ولذا يقول الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يجري الله الحق على لسانه. فإذا ده الغرض المفروض، فينبغي على الإنسان أن يحشد الأدلة للمسألة التي يعتقدها، نعم والبراهين نعم، ولكن ليس حتى في مسائل الخلاف يعني الغير السائغ وأشد الخلاف بين الإسلام وبين الملل الأخرى أو بين منهج أهل السنة وبين المناهج المغلة في البدع كالشيعة والخوارج وغيرهم. يعني الحوار وبيان الحق ينبغي أن يكون في هذا المضمار. قد يلجأ على سبيل الاستثناء لنوع من التقريع دون يعني أيضا دون خروج عن إطار الأدب الشرعي، إلا إن كان رد أدب مثل كما ذكرنا كنوع من التنفير. يعني يبقى عادة حتى لو تتبعت كلام العلماء اللي عندهم قدر من الغلظة على أهل البدع تلاقيه مش في مقام المناظرة، تلاقيه في مقام تحذير عوام المسلمين من هذا المبتدأ. ويبقى العوام دول عندهم أن هذا الإمام السني هو الإمام، وبالتالي إذا قال كلمات موجزة فيها ذم بالغ لبعض أهل البدع هذا يكفي. فيبقى هنا المصلحة تقول إنه يتكلم بعبارات ذم في غاية الوضوح، يقوم الناس اللي مش هتفهم الدليل مش هتفهم المسألة تكتفي بأن الإمام فلان ذم هذا الرجل فتنتهي القضية. أما مقام المناظرة فهذا مقام آخر. الآن واقع الحال إن الصحوة الإسلامية اتجاهات، وكل اتجاه له قادة وأتباع، وإذا أنت لا يعني عندما تتكلم دائما كل متكلم بيمثل أقلية بالنسبة لجموع المسلمين، كل متكلم بيمثل أقلية بالنسبة لجموع الصحوة مهما بلغ درجة يعني شهرته أو كثرة أتباعه، وبالتالي يراعي من الكلام ده فيسمعه كثير من المخالفين. فإذا سب وشتم كان هذا السب والشتم مزيد للخلاف والشقاق. فإذا هو حتى لو بيتكلم في نطاق ضيق غالبا الكلام يعتبره أنه مقام مناظرة، مقام المناظرة تكتفي فيه بعرض الأدلة الواضحة ولا تنحرف إلى غيرها. انظر مثلا إلى الحوار الطويل بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه لعنة الله، وقصه الله تبارك وتعالى كيف أن فرعون هو الذي حاول، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هو اللي بيحاول يخرج عن إطار الحجج وموسى عليه السلام لا يفعل هذا. لأن صاحب الدعوة مش عايز يشتت ذهن أحد من السامعين عن موضوع دعوته، فضلا ان الموضوع كما ذكرنا يبقى اتجاهات اسلاميه عموما. يعني مساله ان الايمان يزيد وينقص مساله في غايه الاهميه، ولعلنا اثرنا اليها احنا بندرس مسائل الايمان والكفر، ان القضيه مش فقط عشان نقول ده مسلم وده كافر، القضيه لان لها اثر سلوكي. فانت لما ترى يعني بلا شك من كان في الجمله بيقول انه من اهل السنه والجماعه، وفي الجملة بيقول انه عايز يعمل من اجل الاسلام، وعشان كده بيقول للناس صلوا، بيقول للنساء تحجبوا، وبيقول ان الشريعة لابد ان تطبق. اعتبر هذه الشعب من الايمان التي عنده جعلته اقرب اليك من سائر الناس حتى لو كان عنده بدع. فيعني لا تغفل هذه الشعب حتى لو كنت انت مضطر ترد على احدى بدعك وتبينها، خلي الكلام في اطار الدليل وإطار البيان، وما تغفلش هذه الموالاة اللي يجب أن تكون. الإيمان يزيد وينقص، الرجل الواحد يجتمع فيه إيمان وكفر، يجتمع فيه ولاء وبراء، فلماذا لا تطبق هذه القاعدة في مجالها أيضا؟ هذا أمر في غاية الأهمية. فيبقى هنا الكلام فيه أولا يعني الدعوة إلى التزام الموضوعية في عرض الأفكار، ما دام احنا بنتكلم ان مفيش هنا رأس يكفي ان يقول هذا ضال يقوم كل الناس خلاص تنصرف عنه، كان تبقى دي مصلحة في حينها تبقى مصلحة وتغنينا عن كثير من المناقشات والمناظرات. لا ده دي بالعكس الآن لو حصلت يحصل مزيد من الشقاق. الأمر الآخر مراعاة شعب الإيمان التي تقوم بأبناء الصحوة، أن البعض يلوم علينا أنت منين بتقول أن نقاء المنهج السلفي وعدم قبول أي بدعة، ومنين بتستخدم تعبير الصحوة الذي يشمل السلفيين وغيرهم؟ لا بلا يعني المسألة لا هنبقى في من يحاول أن يجعل كل من انتسب إلى الدعوة يجعله من أهل السنة بالحق أو بالباطل أو يجعله أنه هو عاري عن أي خلل، ولا بين من يغفل أن هؤلاء بالفعل قام لديهم شعب من شعب الإيمان تجعلهم لابد من اعتبارها في الميزان، ضعها عندك واعتبرها في الميزان في عندما تقيم أي يعني شخص. يقول وكما قالوا تمكنوا من اللعب على وتر التناقض بين الاتجاهات الإسلامية المختلفة لإضعاف الجميع، وقد كان لهم للأسف البالغ ما يريدون أو كثيرا مما يريدون في معظم البلدان الإسلامية التي ظهرت فيها الصحوة حفظها الله وبارك فيها وهدى أبناءها إلى سواء السبيل. يقول واندفع أكثر الاتجاهات الإسلامية في طريق الذي يرى ملقيا باللوم على من خالفه في التقصير والفشل، وزادت نبرة الحديث بين الإسلاميين حدة، واشتعلت حواراتهم ومجادلتهم بعبارات نارية وقذائف ملتهبة على المخالفين، مما دفع بالبعض في محاولة لعلاج قضية الخلاف إلى نبذ العمل الإسلامي الجماعي جملة للتخلص من خلافات الجماعات، متأولا حديث حذيفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت أنت عاض عليها. على هذه الجماعات الإسلامية التي لا يشك هو ولا غيره في عملها من أجل الإسلام، مع أن تأويل الحديث الذي لا إشكال فيه على أهل البدع الدعاء على أبواب جهنم، وهم الذين يتمثلون في واقعنا في المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله كالعلمانيين والقوميين والحزبيين، بالإضافة إلى أهل البدع كالخوارج والطرق الصوفية والروافض ونحوهم. تعرضنا لهذه المسألة في ثنايا كلامنا على قضية العمل الجماعي، وإن يعني اللي بينكروا مشروعية العمل الجماعي ليسوا فريقا واحدا، كل يعني يوجد داخليا من يرى انه بدعة ابتداء ومن يرى انه مشروع، ولكن التجربة العملية اثبتت فيما يرى ان مفاسده اكبر. طب ايه هي المفاسد؟ قالوا مفاسده وهي الحزبية، ويستدلون في هذا بكلام الشيخ الألباني وكلام الشيخ ابن باز كلام الشيخ العثيمين كلام الدكتور بكر ابو زيد، وسبق في اثناء ذكر الكلام على العمل الجماعي ذكر النقول عن هؤلاء العلماء رحم الله من مات منهم وحفظ من كان منهم حيا، وبينا في هذه الاثناء انهم انكروا الحزبيه وانكروا من ثم العمل الجماعي المشتمل على الحزبيه، ولم ينكروا العمل الجماعي الغير مشتمل على الحزبيه. يبقى هم بينكروا العمل الجماعي اللي فيه بدعه واللي فيه حزبية، لا سيما ان اجتمع الاثنين مع بعض يبقى تحزب على بدعة، وحتى لو تحزب فقط فهو منهي عنه، التحزب المذموم اللي هو معناه ان يتحزب للاشخاص، يبقى الشخص امام هذا الفريق او عالمه او مقدمه يكون على السنة، ولكن الناس تتحزب له كشخص فهذا من التعصب المذموم. أتقدم كلام الشيخ الألباني وهو من أكثر من ينقل عنه النهي عن الحزبية، فنقلنا بإزائها عشرات المواطن التي فيها أنه ينهى عن الحزبية لا عن مجرد الاجتماع على البر والتقوى ولا عن تنظيم الدعوة إلى الله، بل ذكرنا أنه تم جماعات منحرفة باسمها عندها قدر من الانحراف يقل أو يكثر كالإخوان والتبليغ وحزب التحرير، وقال أن مشكلتنا معهم ليست الاسم وليست وجودهم، ولكن المشكلة في أنهم لا يلتزمون بمنهج أهل السنة. ونفس الكلام نقلناه عن الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين وقريب منه مع قدر من التحفظ عند الدكتور بكر أبو زيد بيناه في محله. أيضا كان بعض النقول التي لم نعلق عليها، لأن احنا ذكرنا إن في نقول كثيرة من هذا الجنس فلا يلزم احنا نعلق على نقل إن نقول كثيرة عن هؤلاء العلماء في إنكار التحزب المذموم. من ذلك كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية عندما قال الآن صار هناك إخوان، صار هناك تبليغ، صار هناك سلفيين، فهذا كله من التعصب، لا تتعصب لأحد من هذا. ثم عاد وقال أن السلفيين أمثلهم طريقة لالتزامهم بالمنهج السلفي، ولكن ابتلوا بما ابتلي به غيرهم من اتجاههم إلى التعصب المذموم. فالواجب على هذه الجماعات، ما قالش الواجب عليهم أن يفككوا أنفسهم، ده قال الواجب، البعض نقل جزء من النقل وترك الآخر. عندنا لم نقف على هذا النقل بتمامه من مصادره الأصلية، ولكن على الأقل هذا هو الذي نقله البعض معترضا، مع أن عند التدقيق تجد أن النقل وفق ما نقله هو آخره يبين أوله. قال فالواجب على هذه الجماعات أن يجتمعوا فيما بينهم ويعرضوا ما عندهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق أخذوه وما خالف تركوا. إذن هذه قضية. طيب فالبعض ينكر العمل الجماعي مش من باب أنه بدعة، لا، من باب أن مفاسده أكبر. طب إيه مفسدته؟ قالوا التعصب المذموم، وذكرنا أن هذا التعصب آفة موجودة في البشر عموما لابد من علاجها. طيب إذا عرضت الآفة التعصب مع العمل الجماعي، على احنا بنكلم اللي بيقول ان العمل الجماعي مشروع وانما يريد ان يمنع منه من اجل العصبية، نقول له طب شوف مصلحة العمل الجماعي قصاد مسألة العصبية ايهما ارجح، وقبل ما تشوف انظر مدى اثر العمل الجماعي في العصبية، ما ممكن يطلع ما فيش ارتباط. ولو نظرنا طب العصبية والحزبية في نماذج اخرى موجودة أصحابها بيقولوا إن دي أعمال فردية ما فيهاش عصبية، ليه ما فيهاش عصبية؟ عشان ما اسمهاش جماعة كذا ولا دعوة كذا، لكن بقت اسمها أتباع الشيخ فلان، ودي أشد عصبية من أن ينتسب إلى اسم زي أنصار السنة، زي السلفيين، زي الإخوان. إحنا بنتكلم هنا من حيثية الانتساب للاسم، لأن الاسم ده انتساب لمنهج له رموز كثيرين، ما أنا بقى منتسب إلى الشيخ فلان. طيب من جهة أخرى، إن أي عمل جماعي بطبيعة كونه جماعيا إن كل رموز متعددين، وبالتالي الولاء الشخصي اللي هو شيء فطري في البشر سيتوزع بين هؤلاء الرموز، وبالتالي سيقل أثره ويبقى الانتساب للمنهج أرجح، بينما في الاتجاه الفردي سيمتزج المنهج بالشيخ بحيث لا تكاد تفصل المنهج عن الشيخ ولا الشيخ عن المنهج، واللي يتابع يجد كده. فإن كان التعصب للأشخاص مذموم، طيب معه منع العمل الجماعي لم يجعل هذه الآفة تنقصر، بالعكس ده هي موجودة بنفس الدرجة إن لم يكن أكثر، يبقى تركت مصلحة بغير ما مفسدة تقابلها أو بغير تحصيل المصلحة الأخرى المتوهمة. فهذا بالنسبة للقلة، احنا عشان نحل قضية الخلاف نقوم نلغي العمل الجماعي. والبعض قال طيب تأكيدا على ذلك حديث حذيفة فاعتزل تلك الفرقة كلها، طيب ويطبقوا على مين؟ على الدعاء الى الله. والحديث في ان هؤلاء الدعاء على ابواب جهنم، حديث حذيفة رضي الله عنه. طيب هنا الحديث ذكر وصف عن شيء مستقبلي فيحدث، فيظهر دعاء على ابواب جهنم. والعلماء ينظروا هل وقع تأويل هذا الحديث على الواقع ام لا، هل ظهر دعاء على ابواب جهنم ام لا. ويبقى اذا لابد بكل اتفاق ان هم ايه، فاعتزل تلك الفرقة كلها، عائد على الدعاء على ابواب جهنم. طيب مين يستحق الوصف بان يكون دعاء على ابواب جهنم؟ من يدعو الى باطل محض، والا ففي الحديث قبله ان هيكون في خير فيه دخن. قال حذيفة رضي الله عنه: وما دخنه؟ قال: اقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، ولكن عندهم اصل الحق، عشان كده بقى اسمهم ايه، خير فيه دخن. قال: تعرف منهم وتنكر. الناس دول الوصف ده التفصيلي منه صلى الله عليه وسلم اختصره قبله في ان ده ينطبق عليه وصف ايه، خير فيه دخن. يبقى هو مثلا من اللي قال خير فيه دخن، وهو اللي وصف حال التفصيلي الذي سماه صلى الله عليه وسلم خير فيه دخن باقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. لما بنقول على جماعات الدعوة الى الله اللي بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بتقول تطبيق الشريعة، بتقول الرجوع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويخطئ هديه في ابواب، احنا بنقول عليهم خير فيه دخن، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف من كان كذلك بانه خير ايه، فيه دخن. ينفع يجي دول بهم الدعاء على ابواب جهنم؟ طب ماذا بقي للمنافقين؟ ماذا بقي للبهائية والسبائية؟ ماذا بقي للعلمانية والديمقراطية والاشتراكية؟ لو ان دول الدعاء على ابواب جهنم، ها، فاذا لابد يكون هناك نقطة اتفاق انه اذا ظهر دعاء على ابواب جهنم على مدى التاريخ، فيبقى هنقول الحديث ده ينطبق عليهم، ولابد يبقى ينفع يتقال عليهم دعاء على ابواب جهنم، ويكونوا مغايرين لمن عندهم خير فيه دخل. يبقى لذلك قال العلماء ان الدعاء على ابواب جهنم، قال النووي رحمه الله، قال العلماء هم الخوارج والقرامطة والباطنية ونحوهم، يبقى هم دول الدعاء على ابواب جهنم. هنا ذكر لابن حجر في الفتح ان الدعاء على ابواب جهنم هم من خرج على الائمه ودعا الى بدعته كالخوارج. يبقى جمع بين البدعه الشنيعه وبين ايه، محاوله فرضها على الناس وحكم الناس بها. ثم نقل بعد ذلك عن الطبري قوله، وفيه انه لو تنازعوا الإمارة وصاروا أحزابا أن يعتزل كل هؤلاء. فإما أن ده يبقى نفس كلام ابن حجر، يبقى بيتكلم على أهل الأهواء إذا تنازعوا، وإما وده ما يعني أن يقال أن في الحديث إشارة إلى أنك إذا كنت تعتزل الدعاء على أبواب جهنم اعتزالا كليا، فمن كان عنده شيء من صفات الدعاة على ابواب جهنم فلتعتزله في هذا الايه الشيء. الشيخ ابن باز بيقول نفس كلام النووي في الحوار الذي اجراته مع مجلة الاصلاح، وسبق ذكره كاملا في واحنا نتكلم على العمل الجماعي، ان الدعاء على ابواب جهنم في زماننا هم القوميين والديمقراطيين وليسوا الجماعات الاسلامية. تصريحا لما سئل هل قال لا، ولكن الجماعات الاسلاميه يجب عليهم ان يتناصحوا فيما بينهم وان يعرضوا ما عندهم على الكتاب والسنه. وصرح بهذا في نقد القوميه العربيه، بيتكلم على القوميه العربيه، فقال هؤلاء هم الدعاء على ابواب جهنم. الشيخ الالباني بيرى ان حديث فاعتزل تلك الفرقه كلها بينطبق على الدعاء على ابواب جهنم، ويطبق فيما يخص قضية البدع والحزبية المذمومة أن تعتزل الاتجاهات الإسلامية التي عندها بدعة وعندها حزبية في بدعها وفي حزبيتها. يبقى إذا ما قالش إن الحديث يطبق بإطلاقه، قال إذا كنا أمرنا باعتزال الدعاء على أبواب جهنم اعتزالا كليا فنعتزل من كان عنده شيء من أبواب النار من البدع أو من التفرق المذموم فنعتزله في ذلك. وده تطبيق العمل، تطبيق سيرة الشيخ الألباني لا تخفى على أحد. وبالتالي العجب أن البعض ما يغفل تفسير كلامه بفعله، أنه هو يعني لماذا فر الشيخ الألباني من سوريا إلى الأردن؟ لأنه كان يعني الأجهزة الأمنية في سوريا تظن أحد أفراد الإخوان المسلمين، وكان يظنه كان يخرج معهم في المعسكرات وفي غيرها لكي يعلمهم السنة. وحتى في الأردن كان قال إن أول ما ذهب إلى الأردن كانوا يدعونه إلى المحاضرات فكان يستجيب ويذهب، فلما يعني لتحزبه بالمذموم لا امتنعوا أن يدعوه، فقال ومع ذلك لو دعوني لأجب. يبقى ذلك كلام العلماء السابقين والمعاصرين على حديث حذيفة. يقول هذا مسلك البعض، قال لكي نهرب من قضية الخلاف وكذا نمنع العمل الجماعي فتنحل القضية. يقول مع أن هذا المسلك لم يغير من الأمر شيئا، بل ازدادت الخلافات على هذه المسألة كغيرها من المسائل، وتوقف العمل الإسلامي في كثير من المواطن والبلاد بسبب عدم حسمها أو بسبب الاقتناع بعدم مشروعية الاجتماع على الطاعات. الآن في حزبية مذمومة البعض شايف كده، طب علاجها ايه؟ علاجها انه هو يعني الناس تهاجم الحجاب ما تهاجمش الحجاب، اللي هو غرض الرئيسي هو الكلام في هذه القضية. طيب فأين هذا من فقه الأولويات لو افترضنا؟ هل هذا يعني أتى بالثمرة قضية في غاية العجب؟ هل عمل الناس بلا حزبية أم ازداد الخلاف لما طرحت هذه القضية؟ قال فتعطلت تلك الطاعات التي لا يطيق الأفراد القيام بها والتي لا يمكن إتمامها بأي صورة إلا بالاجتماع حول قيادة واحدة وفهم واحد وعمل واحد. هذه أحد المسالك، أحد المسالك. في الواقع هنا يعني المقدمة فيها وصف للمشكلة وعرض سريع للاتجاهات المختلفة في حلها، وهي يعني اتجاهات لم تحل المشكلة. ويبقى ان موضوع البحث هو عرض لطريقة علاج اوفى واشمل ومستقى من نصوص الكتاب والسنة والاثار عن العلماء باذن الله تبارك وتعالى. فده احد المسالك اشار اليه. المسلك الاخر يقول ان دفع البعض الاخر في سبيل علاج الامر كما يظن الى التهوين من شأن الخلاف ايا ما كان نوعه، وجعل غايته وهدفه ان يجتمع كل من انتسب الى الاسلام سنيهم ومبتدعهم في اطار شعار واحد ومنهج فضفاض واسع يتسع للتناقضات في فهم الإسلام والعمل به في إطار قاعدة سماها ذهبية، وهي أن نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة تسمى قاعدة المنار الذهبي نسبة إلى الشيخ رشيد رضا رحمه الله صاحب المنار، وهو أول من أطلقها بهذه الصياغة، وكانت كان أطلقها الشيخ رشيد رضا رحمه الله من أجل التقريب بين السنة والشيعة. ذكرنا أن الشيخ رشيد رضا والعلامة محب الدين خطيب كان لهما أثر بالغ في النشء في الصحوة الإسلامية، وكان الحياة في عصرهما تموج بالفتن، سقطت الخلافة، ظهر الاستشراق، ظهر التغريب والطعن في الإسلام صراحة، ويعني حافظ الله بهما وبأمثالهما هذا الدين. في الواقع يعني فعلا يعني هذان الرجلان لم ينال حظهما من رد الجميل من أبناء الصحوة الإسلامية لعدم المعرفة بتاريخهما. الشيخ رشيد رضا في الواقع الاثنين تقريبا، الشيخ رشيد رضا الشيخ محمد الدين الخطيب، كان أحد المحاولات هي دعوة الشيعة إلى يعني الدخول في حظيرة يعني جموع المسلمين وعدم شق الصف. في وقت كان الشيعة في غاية الاستضعاف، وكان الشعور عموما بالانكسار والحاجة إلى وجود جهود موحدة لمواجهة الغرب كانت عالية جدا، فالشيخ رشيد رضا من باب التلطف في الدعوة قال رفع هذا الشعار: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ثم يزيل هذا بقوله: ونحن متفقون على القرآن وعلى السنة وعلى فضل الصحابة. ده هو بيلزم الشيعة بكلام هم كانوا بيقولوه على وجه التقييد. قال: فانطلاقا من هذا نبدأ الحوار، طبعا سينتهي عند نقطة البداية. وبالتالي رفض الشيعة دعوة الشيخ رشيد رضا شكلا ومضمونا. وكذا كما ذكرنا كان بيتولى نفس الدعوة وبنفس المعطيات تقريبا الشيخ محمد الدين الخطيب. الاثنين تراجعوا، غالبا الشيخ محمد الدين الخطيب تراجع مبكرا جدا وقال: تأملت. أقول محمد الدين الخطيب في مجلة الفتح، طبعا الشيخ محمد الدين الخطيب كان بيصدر مجلة الفتح، الشيخ محمد رشيد رضا كان بيصدر مجلة المنار. وإن كان الشيخ محمد الخطيب كان يغلب، كان مجلة الفتح كانت متعددة الكتاب، يعني مجلة بالمفهوم الموجود الآن، بينما مجلة الشيخ رشيد رضا كان هو الذي يكتب وحده فيها. المهم والمجلتين دول كان لهم أثر كبير في الوقوف أمام حملات التغريب، ومجلة الفتح تصدت للحرب على الحجاب، للحرب على قضية تطبيق الشريعة، للحرب على الخلافة الإسلامية لغيرها. في ربوع مجلة الفتح ظهر كثير من أعلام الحركة الإسلامية فيما بعد. الأستاذ حسن البنا رحمه الله أول ما عرفه الناس عرفوك كاتب في مجلة الفتح. كتب الشيخ محمد الخطيب مقال في مجلة الفتح بعد فترة من تجربة موضوع التقارب مع الشيعة وفي هذه القواعد، قال: تدبرت في أمري التقارب والحوار مع الشيعة، فوجدت أنه لابد من ثوابت منطلق منها، فعندما تأملت وجدت أنه لا يوجد بيننا وبينهم ثوابت مشتركة. كنا نظن أن القرآن هو هذا الثابت المشترك، فإذ بالقوم عندهم قرآن غير قرآننا، وكنا نظن أن السنة هي المشتركة بيننا، فإذ بالقوم يكذبون رواتنا ويوهنون علماء الحديث عندنا، وأما الصحابة فكلام القوم عليهم وطعنهم فيهم لا يخفى. هذا معنى كلامه، رحمه الله قال: فإذا لا يمكن التقريب وفق هذا. استمر الشيخ رشيد رضا على هذا المضمار فترة، ثم أعلم قال: وأنا أيضا كتب في المنار، وأنا منذ فترة طويلة أرفع في وجه الشيعة قاعدة المنار الذهبية: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلا أقابل منهم إلا بالسب والشتم والتكفير. ده كان رد الشيعة على الشيخ رشيد. الأستاذ حسن البنا يعني لا يقوى يعني يتسع المقام للتعرض لتاريخ الأستاذ حسن البنا رحمه الله، إلا أنه باختصار نشأ صوفية في الطريقة الصوفية، ثم لما ذهب للقاهرة للدراسة في كلية دار العلوم تأثر كبير بالشيخين محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب، واحتضر الشيخ محب الدين الخطيب في مجلة الفتح كما أشرنا. لما انتقل الأستاذ البنا رحمه الله إلى الإسماعيلية وابتعد عن الشيخين رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وبدأ ينشر دعوته كأنه كان مازال في مرحلة وسط بين التراث الصوفي القديم وبين الفكر السلفي اللي هو أخذه من هذين العالمين، ووجد في قاعدة المنار الذهبية ليس حل القضية السنة والشيعة غالب الظن، وهذا تحليل شخصي يعني، غالب الظن أنه وجد في حل الأزمة هو الشخصية في ولاءه بين منهجين معلوم أنهما متعارضان، ولكنه في قال أنه مدام أن رشيد رضا بيقول السنة والشيعة ممكن يلتقوا فمن باب أولى السنة والصوفية، فالصوفية معدودة في الجملة من جملة الإيه؟ السنة، يعني في قضية القرآن والصحابة وغير هذا. فلذا قال عن دعوتي أنها دعوة سلفية وحقيقة صوفية، وفي الواقع أن القاعدة دي بتمثل فكر الأستاذ البنا، هي القاعدة الجامعة لفكر الأستاذ حسن البنا رحمه الله، ويطبقها على الشيعة أيضا بعد ما انتشرت جماعته وصار يعني يشار إليه بالبنان، ولما طبقها على الشيعة أغفل القيود التي وضعها الأستاذ رشيد رضا. وبالتالي العجب رشيد رضا لما قال القاعدة هو اللي قالها كفروه، لما قالها الأستاذ حسن البنا رحمه الله استجابوا وجاءوا وأسسوا دار التقريب اللي ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، وإن كان نشاطها يعني يتذبذب في احيانا ينتشر يعني تشهد رواج واحيانا تشهد خمود. اذا هذه القاعدة كان وضعها الاستاذ رشيد رضا رحمه الله تعالى وقيدها بقيود، الاستاذ حسن البنا رحمه الله حذف هذه القيود وسعى الى تقريب حقيقي بين السنة والشيعة. طريقة الاستاذ البنا في التقريب هي طريقة عملية مش طريقة أصولية، بمعنى مفيش داعي للمناظرة أصلا، بالك أن التقريب قد يطلق ويربي معاني كثيرة، ولك ابحث عن المساحات المشتركة بدون مناظرة، يعني بدون أي مناظرة نشوف إيه اللي مشترك ونحاول نحافظ عليه ونعظمه، ونعتبر هو ده النفاق اللي احنا التقينا عليه. واذا قرأت الاصول العشرين ستجد انها فيها محاولة مستميتة لتعظيم المساحة المشتركة بين السنة والصوفية، لان موضوع اللي كان شغله اكثر على ارض الواقع هو السنة والصوفية، وان كان طبق الكلام وبنفس الطريقة تقريبا على الكلام بين السنة والشيعة. هنا يقول في التعليق على هذا المنهج ان هناك من يرفع هذه القاعدة التي يسمونها ذهبية، يقول ونسى في غمار حماسته الموقف الواجب الذي دل عليه الكتاب والسنة واجماع سلف الامة من اهل البدع أهل الفرق النارية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى ظن البعض إن كان التقارب بين أهل السنة وبين شر أهل البدع كالرافضة أو غلاة الصوفية ونحوهم، بل ربما قبل التقارب مع أهل البدع المعاصرة كالعلمانيين والحزبيين والديمقراطيين، وإن لم يحظر فاق في الصحوة الإسلامية بنصيبهم من هذا التقارب ومن حظهم في تطبيق تلك القاعدة المسمى الذهبي. الكلام ده في عدة نقاط. الأول هنا ذكرنا أن موقف الأستاذ حسن البنا رحمه الله من القاعدة الذهبية كان متابعة للأستاذ رشيد رضا، ولكن مع إغفال قيود جوهرية وضعها الأستاذ رشيد رضا، بما يمكن أن يقال أن القاعدة عند الشيخ رشيد رضا رحمه الله هي من قبيل التلطف في دعوة الشيعة ليس إلا، ولكن الثوابت كما هي، بينما الأستاذ حسن البنا طبقها كما هي. لو أراد أحد أن يدافع عن طريق التطبيق الأستاذ حسن البنا لهذه القاعدة هيقول إيه؟ نفس المسألة، هيقول مصالح ومفاسد، هيقول ودي قصة مشهورة جدا عند أتباع الأستاذ حسن البنا رحمه الله، لما بيجوا يذكروا نماذج لهذه القاعدة يقولوا أن الأستاذ البنا دخل مسجد فوجد أخين يتشاجران على الأذان، فقال لهم الأذان سنة وإصلاح ذات البين فرض، اترك الأذان أنتما لا تؤذنا وانشغلا بإصلاح ذات بينكما. فالمقصود هي دي القضية في النهاية، هيبقى العرض كده إن التمسك بالسنة مصلحة والاجتماع مصلحة، وإذا تعارضت مصلحتان قدمت أولاهما. والأستاذ البنا ومن وافقه يرى أن الاجتماع أرجح فيقدم عند التعارض. فالكلام الإجابة على هذا الطريقة في الاستدلال بأن ليس عندنا نص عام بالأمر بالسنة ونص عام بالأمر بالاجتماع، لنجتهد عند التعارض نغلب من، لا ده احنا عندنا نص خاص في حالة التعارض. يبقى الكلام ده كان ممكن يقبل من حيث الشكل، وإلا ومن حيث المضمون يحتاج إلى مناقشة، لكن ده هو الآن غير مقبول حتى من حيث الشكل. ليه؟ لأن الفرض بيقول إن عندنا نص عام بالتمسك بالسنة وعندنا نص عام بالاجتماع، وإذا الآن معانا بعض المسلمين عندهم بدع نطبق أنه نص فيهم، فاجتهد المجتهد عشان يقول إن الاجتماع أولى، بنقول له لا ده احنا عندنا نص في حالة الحالة المخصوصة ديت وفيها الحرص على السنة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يعني قال في اختلاف وإيه وكثير، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى هذه القاعدة النبوية الذهبية، وفي عين المسألة ما فيش هنا فرصة نقول تعارض وترجيح ولا مصالح ومفاسد، لا ده هنا بيقولك هيوجد اختلاف كثير تمسك بالسنة. يبقى إذن وهذا هو اللي استفاد من القيد في الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بإيه؟ بحبل الله، بشرع الله. يبقى ده القيد برضو موجود في الأمر إيه؟ بالأفضل. يبقى ده الأمر الأول، إنه من الناحية من ناحية الأدلة عندنا دليل خاص في المسألة. طيب من ناحية التطبيق الواقعي نقول أن هذا الأمر لم يحل المشكلة. دائما أنت لما يجي واحد يقول إذا تعارضت مصلحتان قدمت أولاهما وإذا تعارضت مصلحتان دفعت أكبرهما، نشوف هي المسألة فعلا كده ولا التوصيف ده أصلا مش صحيح. ممكن واحد مثلا انت معك ورقة بمئة جنيه وورقة بعشرة جنيه، لو واحد سارق بيقول لك جيب يا واحدة من الاثنين هتقول اديله العشرة، ما هو عايز واحدة من الاثنين وهو مش واخد باله ان ديت بمئة ودي بعشرة. لكن لو هو خد اللي بمئة ومشت ومن تقطع المعشرة، ما هنا مفيش بقى ما اسمهاش تعارضت مصلحتين، ده هي في المسألة قائمة زي ما هي، ودي انت بتزود عليها مسألة تانية. او حتى العكس. فمش دايما التوصيف نظريا اذا تعارض مصلحتان قدمت اولاهما، واذا تعارض مصلحتان دفعت اكبرهما. احيانا ما فيش تعارض اصلا، يمكن الجمع بين المصالح ويمكن دفع كل المفاسد، واحيانا في مفسدة واقعة بهذا الحل او بذلك، يبقى انت المفسدة حاصلة ورحت مزود عليها مفسدة كمان. طيب هنا بنقول عبر التاريخ ايه اللي طبق لما طبق القاعدة النبوية. طبعا القاعدة النبوية ليست محل اختبار، ولكن احنا بنكشف عن يعني مدى الحاصل من الخير من تطبيق القاعدة النبوية، ومدى ان احنا بنزيد مفسدة توهما منا ان احنا بندفع المفسدة الاكبر وهي حاصلة. وهو ده حيبان لما نيجي نتكلم ايه البدع اللي هي احنا بنسميها خلاف غير سائر، بتنشأ من ماذا؟ من وجود المنافقين واصحاب الاهواء والجهال. المنافقين يريدون ان يكيدوا للاسلام واهله، ومش عارف يخلي المسلمين يرتدوا، فعلى الاقل يتركوا اجزاء من دينهم. طيب مين هيقبل يكون عونا للمنافقين؟ من عنده هوى؟ يا المنافقين يقولوا المسلمين اخلعوا الحجاب، يقوم اصحاب السينما والمسرح والفن اللي هم بياكلوا من الاعراض فيقوم يرحبوا بالكلام ده. فيبقى المنافقين اللي بعد منهم على طول اصحاب الاهواء. خد بالك ده مش في حاجات الشهوات بس، انت ممكن تضرب مثال بالحجاب لا وفي الشبهات. اما يجي منافقين عايزين الامه تنخلع عن دينها، طب يقول لهم سيبوا القرآن مش هيسيبوه، سيبوا السنة مش هيسيبوه، اطعنوا في الصحابة مش هيطعنوا. طيب الصحابة ظلموا يعني او قتلوا ابن بنت رسول الله او ظلموا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن دي تدخل. لكن في اصحاب اهواء عايزين يبروه، لو هو نشر الكلام ده هيبقى رأى وهيتكلم على مين؟ في ناس ده مرض نفسي يعني لا يشعر باهميته الا متى ذم الناس، فالراجل هيقعد يتكلم على ابي بكر وعمر وعثمان، يعني بينقض قمم البشريه بعد الانبياء. في ناس لديها هذا الهوى، وبدرجه اصغر هتجد واحد يعني يفرح جدا لو جات له فرصه انه يطعن في العلماء. لماذا؟ شهوه موجودة. فهو مش هيقول لان عايزين تبرج ولا هيقول عايزين خمر، في شهوة كبر وحسد وكذا هتخليه يجيب افكار باطلة ويدعو اليها مثلا. فاذا في منافقين، في اصحاب اهواء، في جهال، ما هو دول الرؤوس، رؤوس منافقين واصحاب اهواء هيلبسوا الامر على الجهال. طيب افترض الان ان احنا ما عندناش دليل بيقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. عايزين نحسبها حساب عقلي مجرد، ده من باب الفرض. لو احنا قلنا نجتمع ونسكت عشان مصلحة الاجتماع، اهل السنة عندهم رغبة حقيقية في الاجتماع، بيقولوا كده من باب المصلحة، وهناك في مين؟ في منافقين وفي اصحاب اهواء. عايزين اجتماع، عايزين يظلوا رؤوس. أصحاب الأهواء عايزين يظلوا رؤوس، والمنافقين عايزين مزيد من الانحراف. يقوم إيه اللي يحصل لما الكلام ده يطبق؟ أهل الحق يسكتون، وأهل الباطل يداهنون، ولا في واقع الأمر لا يسكتون. وإلا منهج الشيعة لم يكن له يعني أي ذكر إلا بهذه المداهنات، استخدام التقية إلى أن تحين الفرصة يوم يطلعوا يقتلون في اهل السنة. طب ما كنا بنقول وحدة، ده احنا ذكرنا لما كنا نتكلم على تاريخ الثورة الايرانية ان الخميني قال هذه ثورة اسلامية لا سنية ولا شيعية، لانه كان ما يعرفش الثورة هتكمل ولا مش هتكمل. ما كملش الكلام اسابيع استتب له الامر بقى ان الدستور عندهم بيقول انها ثورة شيعية فارسية. ليه؟ لانه نص على ان يكون ان المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الشيعي الزعفاني الاثنى عشر، ونص على ان الرئيس الدولة ينبغي ان يكون فارسيا. ده دستور اللي عمل الخميني، مع انه في الاول كان بيقول ثورة اسلامية لا سنية ولا شيعية، والخليج خليج اسلامي لا عربي ولا فارسي. ولما استتب له الامر بقت الثورة الشيعية فارسية. يبقى اذا التجربة بتقول ده الواقع، انت تسقط عن اهل البدع طلبا للمصلحة هم لا يسكتون. طب في المقابل بدعة الخوارج لما ظهرت وارسل علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما يناظر الخوارج، فناظرهم الرؤوس مش عايزين مناظرة، الرؤوس يسرهم بقاء الحال على ما هو عليه، فحبوا يغلقوا الباب، قالوا لا تسمعوا الى قريش فانهم قوم خاصمون، هيغلبوكم بالحج. ولكن استقر الامر لانهم يسمعوا لابن عباس رضي الله عنه، ورغم ان ابن عباس رضي الله عنهما قد افحمهم رجع معه الثلثان وبقي الثلث. يبقى هنا استنقذ الله به من فيهم خير ولكن لبس عليه، والباقي دول لا خير فيهم بعد ظهور الحجة دول، لذلك ظلوا منبوذين، فبقى ده افضل ان هم يبقوا جوه الصف يفسدوا هذا الصف. يبقى من الناحية الواقعية تطبيق القاعدة على اهل البدع، مع ان البدع التي تكون بعد مجيء البينات، خد بالك احنا لما بنقول بدع مش بنتكلم على شيء مختلف فيه بين اهل السنة وممكن يسمى بدعة. يعني دلوقتي لو احد العلماء صحح حديث صلاة التسبيح صارت عنده سنة، طيب الاخر ضعف هذا الحديث ولا سنة الا بتوقيف، تلقى دي عنده ايه؟ بدعة. لكن مش هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، يعني ممكن امر ما يبقى خلافي بين العلماء سنة ولا بدعة، مش دي اللي هتفكر القلوب. لا، ده احنا الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فاللي ترك البينات ده يا منافق يا صاحب هوى. طيب انت يا اما جاهل ما يعرفش البينات، يقوم لما نقول في بينات ونبينها يقوم الجاهل ده يرجع. طيب احنا عايزين المنافقين ولا عايزين اصحاب الاهواء؟ لا خير فيه. يبقى هذه هي القضية. الامر الاخر يعني مراتي ربنا على هذا الاتجاه من جهة الدليل، ومن جهة ان من الناحية الواقعية السكوت عن اهل البدع يزيد المفاسد لا انه يقلل. من ناحية اخرى انه ما من احد الا وسيجعل مهما تسامح في قضية الخلاف، لابد انه يأتي تكون عنده قضية لا يقبل فيها الخلاف، مما قد يوقع في ليس في تناقض واحد، قد يوقع في تناقضات مركبة. يعني تأتي مثلا الى من يرون هذه يعملون القاعدة الذهبية في عندهم مع الشيعة، طب الشيعة سبوا الصحابة، يقول لك يعني اقبل منهم اي اعتذار، ولو ما اعتذروش اعتذر انت بالنيابة عنه، وهكذا. طيب الكلام ممكن مش مجرد الشيعة فقط، ده العلمانيين والقوميين الى غير هذا. طيب تقول له طب انا مش موافق على هذه القاعدة وعندي قاعدة اراها نبوية، ان لابد ان ارد على الشيعة. دلوقتي عنده الشيعة بيردوا على الصحابة، امثل الشيعة في زماننا، ربما الشيعة في وقت من الاوقات كان ممكن لما يبقوا مستضعفين الى درجة كبيرة لا يكونون يذكرون فرق بينهم وبين السنة. في زماننا أكثر الشيعة تقية لابد أن يقول أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر. وممكن أقول لك طب وإيه الأفضلية يعني فرقت فيه؟ بلك ده فيها نسبة الصحابة إلى الاتفاق على الخطأ، علي أفضل عندهم بالنص الإلهي، ومع ذلك أصر الصحابة على اختيار أبي بكر. هذا قطع عظيم لمن تأمل. ومش كده وبس، ده بعد ما يعني قبض أبو بكر رضي الله عنه أصروا برضه ما يدوش الحق. طب أفلتت يوم أبو بكر، طب أبو بكر جه وهو بيموت مش يرجع الحق لأصحابه وحيموت أهو؟ لا، ده قال عمر رضي الله عنه. يبقى إذن لما بقى لو هو جاي من باب التقية النهاردة يقول لك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن كان الأولى أن الصحابة يختاروا علي وما اختاروهوش، وكان أولى أن أبو بكر رضي الله عنه يوصل علي رضي الله عنه وما أوصل عمر، ما فيش إشكال، احنا مسامحين، بدل إيه الشيعي المتسامح جدا. لما يجي بعد شوية ويقول لك يعني فعلا مسألة ملغزة جدا، طب أبو بكر خدها لنفسه لسبب أو لآخر، هتحاول تجتهد حسن ظن أنه مش قصده الغصب. طب وهو بيموت ليه أوصاها لعمر؟ وما يجيب لك نص عن علي رضي الله عنه مكذوب على علي طبعا، هو أن أبو بكر لما مات أوصى بها لعمر لأنهما كانا شركاء في نهب ثروات الأمة إلى غير هذا. يقول فلما قبض الأول أوصى بها إلى الثاني من كثرة ما تشطر ضرعها، زي ما ضرع البهيمة بيبقى فيه صفين كده، فكأن ايه صف لأبي بكر وصف لعمر. وأبو بكر رضي الله عنه من باب الوفاء لشريكه في خيانة الأمة وهو بيموت قال أوعطوا وقت اختاروا حد إلا عمر، وهكذا. طيب دلوقتي انت لو تصورنا كده اصحاب هذه القاعده نقول لهم انت هتطبقها على اللي بيسب الصحابه، بلاش بيسبهم سب صريح بيقول كلام لا يقول الى السب، ده ذل منهم معتدل جدا. وواحد تاني بيقول لك لا سيبنا رد عليهم، يقوم يعمل مظاهره عشان يطلع يقول لا تسمعوا لهؤلاء الجهال عبد الله. الله، بقى في جهل وفي تضليل، يبقى ما يبقى في مسائل لا تقبل الايه الاجتماع عنده، وهي مساله الموقف من المبتدا. طب اذا كان طب تقول له ليه انت هنا جاهلتني وضللتني وبدعتني وعملت مظاهره عشان تحذر المسلمين من وهكذا؟ لا ده في افساد للامه. طيب ما يبقى من باب اولى بقى اللي بيسب الصحابه اللي بيسب ام المؤمنين. اذا ما دام في قضية هتخليها، قضية خلاف غير سائل، يبقى أقريت بالمبدأ، يبقى أنت نقضت القاعدة الذهبية، يبقى وهكذا. طب يبقى من باب أولى ادخر شيء من هذا الأمر على من يخالفون نصوص الكتاب والسنة. فإن الناحية الواقعية اللي بيختاروا هذا الطريق لا يستطيعون ان هم يطبقوه، لانه يقول لك انت كده هتضيع الحق اللي عندي. ما هو انت لما ترد على الشيعة هيزعلوا، هيبقى كده هتفسد ما احاول ان افعله. هترد على نجيب محفوظ، يشوف ده الكلام ما بقاش شيعة بس. نجيب محفوظ رجل يعني وظف قلما في سب الله عز وجل وسب الانبياء، يقولوا تاب، مش دي التوبة؟ التوبة الرجوع والتبرك. وبعدين بتاب تاب من اولاد حارث، ما الباقي كله دعوه الى الفجور والى الفسق. فهو اختار لا بلاش عشان ما نزعلش المثقفين. لو انت نقضته يبقى هيرد عليك ويقول لا ندري لماذا يجعل بعض الناس نجيب محفوظ غرضا لهم ولمجرد روايه. هي دي رواية بسيطة، طب الباقي هو موقفه ايه؟ طب انا اقرب لك ولا نجيب محفوظ؟ طب يعني خلاص انت جملته انت ودي حساباتك. في من اللي يرد عليه يرد عليه هو عايز يرد على من رده او اتباعه، لكن انت تولى انت بالنيابة. لا الأعجب من كده لما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهو بيزور نجيب محفوظ قبل أن يهلك سبحان الله يعني أنت بتقدم تنازلات والطرف الثاني بيتعذب مش عايزه فالحرفيش اللي حوالين نجيب محفوظ هم سميهم كده أحيانا تلاقي الناس دي بتوفق لحاجات كده يعني زي اللي بيقول لك ايه الـ 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 مش عايزين حجاب عشان المرأة كالوردة يجب ان تبدو للناظرين تقول سبحان الله يعني كيف جرى الامر على لساني طبعا الناس كان طول عمرهم يقول لك ايه انتوا عندكم عقد هو شعر المرأة في فتنة انتوا اللي موسوسين جنسيا لكن لا ده بيقول بصراحة كده احنا عايزينها جميلة عشان ننظر اليه طيب الامر فاحيانا الناس يحصل لديها يعني ايه انه يعبر فده بقى بنسمي الناس بتوع الحرافيش دول قالوا ليه الراجل اللي بيصلي ده جاي عندنا ليه فهم يعني كأنه هو مثلا هو كدهم جاي يزور نجيب محفوظ قاموا عليه كل واحد لماذا انتم يعني الزيارة دي ايه سرها تحقيق ايه سرها ان احنا الصحوة الاسلامية تريد أن تعبر عن احترامها للأدباء وقصة وليمة الأعشاب البحر اللي صعدت عليها الدنيا في البرلمان قالوا لا جمال حشمت ده مش تبعنا أو يعني كان تصرف فردي وبعدين ما كانش معترض على الرواية ده كان معترض أنها طبعت بأموال الدولة لكن لو كانت غيرها كانش اعترض قالوا طب وسيد قب أنا كان راجل بريد نفسيا يعني يعني أنت جاي تخطئ حاضرك وماضيك مجاملة يعني حتى مش مجاملة مستترة أو مجاملة ردت بمجاملة وقال طبعا ما كانش نط العبارات كده ده معناه يقول لي نجيب مع سيد قب رجل أنا كطبيب خد بالك الإشارة والأنا كطبيب ما أقدرش أحاكم رجل كتب كلامه وهو في السجن والسجن بيبقى فيه يعني أحوال معينة وظروف إذا الكلام ما هو في النهاية يعني إشارة واضحة إن ده مريض نفسي يعني طيب كيف كل ده مجاملة لهؤلاء الآن طب احنا بنهاجم هذا الفسق وهذا الفجور لكن انت هتبوظ عليا اللي انا بعمله انا بحاول التميل لهؤلاء وانت يبقى هيعتبر القضية دي معاك قضية خلاف غير سائغ طيب اذا اعتبرت ان دي قضية خلاف غير سائغ يبقى من باب اولى تعتبر مصادمة الكتاب والسنة خلاف غير سائغ ما دام اقرت بمبدا انه يوجد ما يسمى خلاف غير سائغ يبقى ده مسلك اللي قال نحل الخلاف ان احنا ما نتكلمش غير في المساحات المشتركه بين القاعده دي الاخطر من ذلك انها بتطرد كل اثنين اي منهجين مهما بلغ التناقض بينهما يقول لك يعني هل عدمت مساحات مشتركه بيننا دلوقتي العلمانيين طالعين يقولوا الاسلاميين غضبوا جدا على الحجاب الحجاب فريضة بعضهم يعني تطوع وتكرم وقال انه فريضة وبعضهم قال يعني امر مختلف فيه وبعضهم قال هي هو من الاسلام بس فرائض الاسلام اربعة وبرضه مصرين هو مدام قال اربعة هيفضل اربعة فواحد يعني ذكي شوية قال فرائض الاسلام اربعة واما اركان الاسلام فهي هذه الفرائض الاربعه زائد الشهادتين سيكونون خمسه فده يعني الراجل ذاكر شويه يعني حاول يعني يتاول هذا التاويل المهم الحجاب مش من الفرائض الاربعه يعني بعضهم خلاه من الاسلام بعضهم خلاه خارج الاسلام تماما لكن على الاقل هو مش من الفرائض الاربعه طب احنا بندخله بقى في الشهاده اللي هي الخمسه دي احنا بنقول ايه شهاده ان لا اله الا الله تشمل كل ايه كل ما تحتها لو هو خرجوا من الاربعه هندخله احنا ايه في الشهاده الخامسه طيب فيقول لك طب انتوا مش لاقيين حاجه احنا متفقين على ان احنا عايزين انتاج وعايزين نظام وعايزين نحارب السرقه وعايزين عمل عندنا كلام كتير نقولوه يرضينا ويرضيكم فاذا كل الناس هتدور على الايه على المساحه المشتركه حوار الاديان يقول لك كل الاديان وساعات يخصصوا بقى أديان التوحيد ما قلنا مفيش حاجة اسمها أديان التوحيد هو دين الإسلام هو دين التوحيد وما عداها دين يعنون اليهود والنصارى فيها مبادئ مشتركة إيه المبادئ المشتركة النظام، التعاون، الصدق، الأمانة. ومعلوم ان هو بيحاولوا يكرطوا لحاجة اسمها الأخلاق فقط، ما تبقاش لأخلاق إسلامية، يعني دي تبقى مشتركة بين كل من كان له دين وما ود بتدرس ليه الأمان. فبقى مسلك بيطرب، بدل ما نتناظر في الخلاف نشوف المساحات المشتركة. طب الكلام ده لو طبق يبقى يتقال ان الإسلام اصلا جه ليه؟ العرب كان عندهم صدق، كان عندهم أمانة، كان عندهم وفاء، وكان عندهم برضو شرب خمر، لكن كان عندهم كثير من هذه الأخلاق. موضوعات مش عايزنا نتكلم برضو في شرب الخمر عشان في ناس بتشربها، ولا في الشذوذ عشان في ناس عندهم شذوذ، ولا تتكلم في الأخلاق دي كانت موجودة عند العرب أوفى ما تكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خطورة المسلك ده انه بيطرب، وما دام بينظر التنظير يحتمل انه يطرد، بينظر ثم يطرد بعدها. يقول: وعلى الطرف الاخر لم يستوعب البعض وجود اي خلاف بينه وبين غيره في اي مسألة، وقامت المعارك ووقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل واسعة السلف. يبقى واضح كده من الطرح ان ايه، ان الكلام هيبقى فيه تفصيل، وان قضية الخلاف دي كان ممكن نلخصها في كلمتين، لكن يعني الكلام كله هو تفصيل للكلمتين دول: يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسع. ده خلاصة المسألة. مسألة فيها تفصيل، مش كل قضايا الخلاف تسع ومش كل قضايا الخلاف لا تسع. ودي الآفة اللي موجودة في القضية دي وفي غيرها، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قلت تدبرت كثير من مواطن النزاع فوجدتها تعود إلى الإجمال حيث يجي بالتفصيل. الخلاف يقول لك لا يفسد للود قضية، أو الثاني يقول لك من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا. تكلموا مثلا في مسائل تقول له الخلاف بين مالك وأبي حنيفة، بين الشافعي وأحمد، هو هيختار قول وبعد كده يقول لعن الله من آوى محدثا مثلا، ومع ان جزما في مسائل واسعة السلف وفي مسائل لم تسع، يبقى يلزمنا ان نقول بالتفصيل. طب مال البحث ايه موضوعه؟ استكشاف. معنا احنا لو قلنا ان يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعه، حاجة من اتنين، يعني حط ضابط مفرق به بين ما يسع وبين ما لا يسع، ويبقى دي قاعدة نستصحبها في كل مسألة. يعني نقول كل المسائل التي وسعت وكل المسائل التي لم تسع، كل مسلكين احنا محتاجينهم. المسلك ان احنا نقول كل، يعني في يعني حاجات قريبه من كده، ذكر ما اجمع عليه وما اختلف فيه، بحيث ان خلاف الاجماع يعتبر غير سائغ، في كتب كثيره عنيت بالاجماع، في ذكر الكلام على الفرق وبيان المسائل الكليه التي خالفت فيها بعض الفرق اهل السنه، ففي محاوله او في لبيان الانحرافات الكثير. ولكن يبقى الضابط مهم اولا لكي يسهل استحضار هذه المسائل، ثم للتطبيق على ما يستجد من المسائل. يعني على سبيل المثال مساله دخول المجالس البرلمانيه مساله مستحدثه، ولكن احنا طبقنا عليها القاعدة فقلنا اذا كان الدخول سيكون ثمنه التنازل عن قضايا من ما اجمع عليه اهل السنة كالانحراف في مفهوم الولاء والبراء، او الاقرار بمبدأ الحاكمية لغير الله، او غير هذا، فسيكون هذا الامر محرم ولا يسع فيه الخلاف. يعني احنا هنقول محرم، واللي يقول مباح نقول له انت ناقضت هذه الأصول المتقررة. وأما إن كان يمكن الدخول دون تقديم هذه التنازلات فيبقى المسألة بين في الموازنة بين المصالح والمفاسد، ونحن نمتنع من هذا، ولكن لا نقول للمخالف أنه قد شذ عن منهج السلف، بل يسع فيها الخلاف. يبقى إذن وبالتالي ده احنا بنفرق بين الحالين دول، الحال اللي فيها الطاع مع ان القول في النهاية فيما نرى المنع سواء كده او كده، ولكن بنفرق بين النموذجين. ده بناء على ايه؟ بناء على وجود قاعدة بتفرق بها بين ما يسوق وبين ما لا يسوق حتى فيما يستحدث من المثل. يقول: وقامت المعارك ووقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل وسعت السلف والعلماء على مر العصور دون نقصان الحب والمودة والأخوة الإيمانية. ولقد كان لكتابات بعض العلماء الذين عرف عنهم حدة الأسلوب والنقد اللاذع لمخالفيهم من العلماء كابن حزم رحمه الله أثر كبير في هذا الفريق من أبناء الصحوة المعاصرة، فاقتص نفس الطريق في التعامل مع المخالف ولم يتأثر بالقدر الكافي بالأسلوب الأرقى والأفقه والأكثر تأدبا بآداب الإسلام العامة والخاصة الذي سلكه علماء السلف المتقدمين ومن صار على نهجهم من المتأخرين. عن تنظر مثلا كلام الشيخ ابن باز، من أكثر يعني تنظر كلام الإمام النووي مثلا من المتقدمين في كلامه في مسائل الخلاف، تجد يعني أدب راقي جدا في وصف المخالف واحترامه. من المعاصرين الذي يتحلى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، حتى مع من هم دونه في العلم، ربما ذكرنا قبل ذلك في ثنايا بحث العمل الجماعي الرسالة التي أرسلها إلى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مع أنه معه في مقام التلميذ، ولكن أرسل إليه لما أرسل إليه بعض الأسئلة أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيطعن على علماء الدعوة الوهابية كذا أو بيقول كذا، فأرسل إليه هو يستوضح منه ويخاطبه بأدب جم يعني، وكأنه يلغي الفروق التي بينه وبينه في العلم والسن والصبت. يعني من شيوخنا ممن يعني هو معروف بذلك الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله، وهو في الواقع بيصل في هذا الى درجة يصعب جدا مجاراته فيه، احياء يعني يصعب جدا انك تجمع بين نقد شخص ما وبين درجة التوقير التي يبديها الشيخ لكل من عرف عنه شيء من الخير. وإن كان بلا شك ده عدد يحتاج أبناء الصحوة في لتقليل دائرة الخلاف بلا فائدة، بمعنى يعني أنت ركز على الموضوع اللي أنت عايز تبينه، ما تزودش مساحة الخلاف في بأنك تطعن على شخص، لا سيما إن كان هذا الشخص معظم عند قوم أو كان هو فعلا عنده قدر من الخير، لا يضرك أن تبرز هذا الخير وتبينه. في المقابل كان ابن حزم من أعنف الناس على المخالفين، وربما تكلم على الأئمة الأربعة أو على بعضهم بعبارات لاذعة لا تناسب مقامهم. مثلا يأتي وكان كثير اللمز للأحناف، لمز شديد يعني، يقول وللأحناف أقوال في هذه المسألة أو التفاصيل نحمد الله على السلامة منها. وهذا يعني الإنسان عموما الأسلوب ده قد يجد هوى في النفس، يجي الواحد يقرأ بعض كتب المحدثين اللي بيستخدموا عبارات لاذعة من باب التأكيد على التنفير من هذا المحدث أو الراوي مثلا، أو كتب ابن حزم، يعني لم يكن هذا هو الأسلوب الأكثر شيوعا بين علماء السلف. وربما ذكرنا قبل هذا إن لو كان ابن حزم اتخذ من الأحناف ورأسهم الإمام أبو حنيفة غرضا في المقابل لابد من الاعتراف ان الامام ابا حنيفة رحمه الله يعني رجل من اذكياء التاريخ، يعني ينظر ان يتكرر في التاريخ مثله. ربما بعد استقرار الفقه اصحاب الحديث وفر في قدر كبير من التفاصيل خلافي بين مدرسة اصحاب الحديث وبين الامام ابي حنيفة، مع انه منهم، ولكن اعوزه الحاجة الى الرأي في مسائل كثيرة لعدم ثبوت الدليل لديه. الا ان نقول ان الفقه كعلم بصورته الموجودة عندنا دي، هذا من وضع الامام ابي حنيفة. كان قبل ابي حنيفة عشان تعرف تتكلم في الفقه لازم توصل لدرجة الاجتهاد، تعرف الادلة كاملة وانقضح يعني نفسك بنصوص الشرع، هم لما تعرض لك مسألة تعرف تجيبها من منين. لكن الفقه على طريقة السؤال والجواب، وان كان هو بيقولش سين وجيم، بس فرض المسائل ان انت الان تريد ان تتوضأ، تتوضأ كذا، طب نسيت كذا، طب قدمت كذا على كذا، كل المسائل دي فرضية. مين اللي عمل الفقه على طريقة الفروض؟ أول الإمام أبو حنيفة، ولذلك قالوا الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. فإذا لابد من استصحاب كلام العلماء بعد ذلك على هذا الرجل، ولا يكتفى إن في عالم غلب عليه الحدة أم حال. ممن يتهم من المعاصرين بالحدة في أسلوب العلامة الألباني رحمه الله، وقد سئل عن هذا فأجاب، قال هاتوا موضع بدأت أنا فيه بالحدة، ولكن نرد الصاع بصاع. لما كنا نرد الصاع صاعين، قال لا احنا نكتفي فقط إن نرد الصاع صاع. فهذه طريقة الشيخ الألباني رحمه الله، إنه يعني يرد على المخالف بمقدار تعديه، وإن كان نتيجة كثرة خصومه، ويعني بدا وكأن هذا سمة له، ولكن الأمر ليس كذلك، ولذا لم يؤثر عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. مثلا لمز الشيخ ابن باز، مع أن في أكثر من مسألة خلافية بينه وبين الشيخ ابن باز، ولا لمز الشيخ العثيمين مثلا، ولا من هو في مثلهما من العلم. معظم خصومات الشيخ الألباني مع الأشاعرة، مع الحزبيين، عرفنا يعني ايه معنى كلمة حزبين، عشان ايه ما لا يتوسع في حتى يعني الاتجاه الذي عرف بالسرورية. كان الشيخ الألباني في بادئ الأمر كلامه فيه ثناء عليهم، وكان الناس مندهشة، يعني رغم ان فيهم كان له عليهم بعض التحفظات، ولكن هذه التحفظات لم يكن يذكرها بغلظة، الى ان يعني نشر